قديما قيل الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. لماذا؟ لأن الخط الحسن يؤدي إلى كلمات صحيحة لغويا، وبالتالي معناها المفهوم أو دلالتها تؤدي إلى نتائج إيجابية. في عام 1940 تقريبا أو 43 قدم في مجمع اللغة العربية أو مجمع الخالدين أنذاك اقتراح بكتابة اللغة العربية بأحرف لاتينية، أحرف أجنبية، قدمها عبد العزيز فهمي، لكن حدثت ثورة كبيرة ضده عارمة آنذاك. ترى هل جنح شبابنا اليوم بالفعل إلى كتابة اللغة العربية بأحرف لاتينية وأجنبية؟ ما هو الفرانكو أراب؟ وهل هذه مؤامرة لطمس الخط العربي؟ هل هذه مؤامرة على الحرف العربي أم لا؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا المؤامرة على الحرف العربي. أما ضيفنا هو الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم معنا دكتور مصطفى.
مرحبا بكم.
كيف الحال؟ ربنا
يكرمكم. الله يحفظكم.
ربنا يرضى عليك. يعني أنا لا عشان أقول مصطفى السواحلي أكتب بالإم إس تي إي إف إي، حضرتك توافق على هذا الاسم أم لا يعني؟ أم تكتبه باللغة العربية بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على منبع البيان ومهبط العرفان والمؤدب بالقرآن محمد عليه الصلاة والسلام. بداية ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أمور تتعلق بالخط أو بالحرف العربي. الحرف العربي من أجمل الحروف شكلا، حتى إنه في عهد أحد خلفاء بني أمية كتب أحد الكتاب رسالة إلى هرقل عظيم الروم، فلما قرأ الرسالة وهو لا يفهم ما فيها قال: ما أحسدهم على شيء، حسدي لهم على جمال حروفهم.
عجيب.
حسدي لهم على جمال حروفهم. لو نظرت إلى الأشكال التي يتكون منها الحرف العربي وقارنتها بأشكال الحرف اللاتيني ستجد أن الحرف اللاتيني فقط خطوط، مربعات، مثلثات، دوائر، لا يوجد أكثر. أما الحرف العربي ففيه جمال وفيه انسيابية، وأمره في غاية الجمال، لدرجة أن أعظم متجليات الحضارة الإسلامية عبر العصور كانت في الكتابة بالخط العربي والزخرفة بالخط العربي. كما نعلم الإسلام حرم التماثيل، ولذلك لم يوجد في الحضارة العربية صناعة للتماثيل كما هو موجود مثلا في الحضارة اليونانية والرومانية القديمة. والفنانون العرب أو المبدعون العرب
أنا تعتبر الأثار هذه بين قوسين تماثيل؟ يعني أبو الهول وحتشبسوت ورمسيس
طبعا هي تعتبر تماثيل، ولكن قضية إبقائها أو عدم إبقائها يتكلم فيها علماء الشريعة. لكن
حضرتك تقصد تماثيل منحوتة بالشكل التخليدي الذكري؟
نعم، يعني أن يصنع تمثالا لشخص أو ما إلى ذلك. ولو دخلت أي متحف من المتاحف للفن اليوناني أو الروماني ستجد أشكال نساء عاريات.
صحيح.
والعورة مكشوفة تماما في الرجال وفي النساء، وهذا واضح عندهم.
صحيح.
لكن عندنا المبدعون في الحضارة العربية الإسلامية لم يتجهوا هذا الاتجاه على الإطلاق، وإنما اتجهوا إلى تخليد حضارتنا عن طريق الكتابة بالحروف العربية الرقيقة الراقية والإبداع بها. وإلى يومنا هذا عندما ترى مثلا ستائر الكعبة وقد كتبت عليها آيات قرآنية بالخيوط المذهبة وبهذا الجمال الرائع الذي بالفعل نحسد عليه.
لكن هذه الخطوط وهذه الكتابة بالحرف العربي، هل تعتقد أن يكون عليها مؤامرة لطمس هوية الحرف العربي وعدم الكتابة بها؟
نعم، بكل تأكيد بدأت هناك محاولات لطمس الحرف العربي، لأن الحرف العربي في أيام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية انتشر شرقا وغربا.
تمام.
هل تعلم أن هناك لغات غير عربية كانت تكتب بالحروف العربية، بقي منها إلى يومنا هذا
فارسية.
اللغة الفارسية واللغة الأردو. لغة الأردو في الهند وباكستان تكتب إلى يومنا هذا
بالحرف العربي.
لكن كانت اللغة التركية تكتب بالحروف العربية حتى جاء مصطفى كمال أتاتورك لما ألغى الخلافة الإسلامية ألغى معها الحرف العربي. اقتران إلغاء الخلافة الإسلامية وإلغاء الأذان باللغة العربية بإلغاء الحرف العربي يدل على أنه شعبة من شعب هذه المؤامرة قطعا. عندنا
بس كده عذرا دكتور مصطفى في استطراد جانبي إذا المؤامرة على الحرف العربي من القديم.
طبعا من القديم
يعني ساعة إلغاء الخلافة هو اللغة مستهدفة.
لا من قبل إلغاء من قبل الخلافة
واللغة مستهدفة
عندنا مثلا اللغة الملايوية. اللغة الملايوية موجودة في جنوب شرق آسيا في ماليزيا وتايلاند وبروناي وأندونيسيا مع خلافات يسيرة بين هذه الدول بعضها مع بعض. لكن
ده نسبة الملايو.
نسبة للملايو. الذي يتعلم قواعد اللغة الملايوية بصفة عامة يتكلم في هذه الدول التي تسمى اختصارا بدول أسيان. دول أسيان هي دول جنوب شرق آسيا بينها خلافات بين الأندونيسية وبين الملايوية ولكن كلها ملايو. كانت اللغة الملايوية تكتب إلى وقت قريب بالحروف العربية طمست. في أفريقيا كانت اللغة السواحيلية في شرق أفريقيا وهي لغة رسمية في تنزانيا على سبيل المثال وفي الساحل الشرقي الأفريقي كانت تكتب بحروف عربية إلى وقت قريب. وأنا رأيت شيلين أوغندي مكتوب عليه الكلمات بالحروف العربية عندما زرت أوغندا منذ عدة سنوات. في غرب أفريقيا لغة الهوسة ولغة المندينكا كانت تكتب إلى وقت قريب بالحروف العربية. إذن الحرف العربي انتشر انتشارا هائلا شرقا وغربا وكتبت به لغات غير عربية. كتبت به لغات غير عربية. لو أضفنا إلى ذلك البلاد التي تعربت مثل مصر وشمال أفريقيا والأندلس.
عذرا هنا هذه الحرف العربي دخل مع الفتوحات الإسلامية لتلك البلاد.
طبعا
هل طوع لغات هذه البلاد الى النطق العربي ايضا ام مثل الفارسيه الان تنطق بالحرف العربي لكنها تنطق بكلمات غير مفهومه؟ هي
اللغه الفارسيه لها خصوصيه معينه. اولا ينبغي ان نتنبه الى ان بلاد فارس بلاد لها حضاره قديمة. ثانيا ان ثلث اللغه الفارسيه تقريبا من الكلمات العربيه
هي إيران الآن.
إيران. ثلث اللغة الفارسية في إيران كلمة عربية. كثير جدا من الكلمات في اللغة الأردية هي كلمات عربية. إيران كانت لغتها الرسمية إلى وقت قريب لغة عربية. لكن لما حدث وكانت سنية على فكرة. لكن لما حدث يعني بسبب صراعات معينة مع دولة السلاجقة تحولت هذه الدولة إلى المذهب الشيعي كما تحولت لغتها إلى اللغة الفارسية. لكن اللغة العربية أصوات اللغة العربية ومفردات اللغة العربية دخلت اللغة الفارسية بنسبة الثلث وهذا من لسان بعض الإيرانيين.
جميل.
بالإضافة إلى الحرف العربي. وهل تعلم أن الإيرانيين أنفسهم طوروا في الخطوط العربية؟ يعني احنا عندنا خطوط فارس. الخط النسخ والرقعة والثلث وكذا في الخط الفارسي. الخط الفارسي هذا كان في البداية خط يسمى خط التعليق ثم قام أحد الخطاطين الفرس بالجمع بينه وبين خط النسخ وسماه خط النسخ تعليق يعني النسخ والتعليق ثم تطور النسخ تعليق إلى الخط الفارسي. فالخط الفارسي هذا طوره الفرس. الخط الديواني طور في تركيا يعني الخطاطون الأتراك هم الذين
اللي كانوا يكتبون للأمراء والملوك عشان
نعم
الديوان
يعني. هم الذين أسسوا الخط الديواني. الخط الديواني من أروع وأرقى الخطوط. وطبعا في الأندلس كان عندنا خط أندلسي. خط الأندلسي له خصوصية يعني حتى تختلف في بعض النقاط عن الخط المشرقي والذي يقرأ مخطوطات أندلسية أو مغربية. يعني عندنا قواعد لقراءة الخط المغربي إلى الآن فيه مخطوطات مغربية. مثلا تجد الفاء بنقطة من أسفل والقاف بنقطة واحدة من فوق. فأي واحد لا يعرف قواعد الخط المغربي قد تختلط عليه هذه
الفاء نقطة من أسفل
والقاف نقطة من فوق.
من فوق ده يعني الخط القاف عندهم فاء عندنا
فاء عندنا فالذي لا يعرف
فاء عندهم ما لهاش حاجه عندنا النقطه من تحت
الذي لا يعرف قواعد الخط المغربي تختلط عليه الامور. اذا الخط العربي خط
كان منتشرا
يعني. انتشر في الشرق والغرب، وصل الى جنوب شرق اسيا الى اللغه الملايويه، ووصل الى المحيط الاطلسي والى غرب افريقيا. الدول الإسلامية الموجودة في غرب أفريقيا يعني نيجيريا وغانا والسنغال وغامبيا وغيرها من هذه الدول، وتنتشر فيها لغات محلية غير طبعا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية حسب نوعية الاستعمار أو احتلال هذه الدولة، لكن من اللغات المحلية المنتشرة هناك من أشهر اللغات المنتشرة لغة المندينكا، كانت تكتب هذه اللغة بالحروف العربية، لغة الهوسة كانت تكتب بالحروف العربية وهكذا. فالحرف العربي
باعتقادك دكتور يعني كأستاذ باللغة العربية، ما الذي أدى إلى انتشار الحرف العربي في شتى بقاع الأرض آنذاك؟
طبعا
وما الذي أدى إلى انحساره وتراجعه؟
هو دائما وأبدا اللغة ترتبط بقوة أهلها، قوة اللغة من قوة أهلها وضعف اللغة من ضعف أهلها. عندما كنا مصدرين للحضارة صدرنا لغتنا وصدرنا حرفنا، وعندما أصبحنا مستوردين للحضارة للأسف استوردنا لغة الغالب. وهذا الكلام تكلم عنه ابن خلدون في المقدمة، وقال إن المغلوب دائما يقلد الغالب، المغلوب دائما يقلد الغالب. فعندما كنا غالبين كان المغلوبون يقلدوننا، وعندما أصبحنا مغلوبين أصبحنا نقلب غيرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إحنا أمة مهزومة دكتور مصطفى؟
بكل تأكيد
للأسف. لكن مع هذا أيضا دكتور، في بالرغم من المجامع اللغة العربية المنتشرة في شتى بقاع الدول العربية الآن بينها خلافات حتى في الكتابة في طريقة الرسم الإملائي
طبعا.
كيف تعبر عن هذا وتفسره بالرغم من أنهم عرب بينهم خلافات كتابية؟
هو في الحقيقة من مشكلات الكتابة العربية طبعا علم الكتابة العربية علم واسع جدا، وأنا أدعو ودعوت مرارا إلى أن تكون هناك مادة تدرس من أول الصف الأول الإعدادي حتى الليسانس أو البكالوريوس تسمى الكتابة العربية.
هذه قواعد الإملاء والترقيم،
قواعد الخط وقواعد الإملاء والترقيم والتعبير، لأن الكتابة مجرد ليست مجرد إملاء أو رسوم، وإنما الكتابة بالمعنى الإبداعي. إذن التعبير الكتابي وفن الكتابة معا. علم الكتابة العربية هذا ودراسة تاريخ الخطوط العربية ودور الخط في الحضارة العربية وكيف نشأت الخطوط العربية وقواعد الإملاء وعلامات الترقيم وفن التعبير، فن كتابة المقال، فن كتابة الفقرة، كتابة التقرير وما إلى ذلك، هذا علم له فروع عديدة، وينبغي أن كل طالب يتكلم باللغة العربية أن يدرس هذا العلم، مادة الكتابة العربية من الصف الأول الإعدادي حتى البكالوريوس أو الليسانس. لا يمكن أبدا أننا نجد طالب في الدراسات العليا يكتب لي لكن لم ألف، والله في أوراق إجابة طلاب دراسات عليا لكن لم ألف، غريب وعجيب. وهذا تقصير كبير كبير
يعني
في منهجنا الدراسي.
على كليات اللغة العربية أن تعمل على محو أمية طلابها.
نعم وأنا لا أحمل.
لكن بينه وبينك مثلا قد يقال دكتور مصطفى السواحلك أستاذ باللغة العربية أتعلم اللغة العربية الآن ما بيأكلش عيش يا مولانا.
سيدي الأمر يعني ليس كذلك على الإطلاق، وأنا يعني أظن أن مدرسي اللغة العربية في مدارس اللغات أو المدارس الدولية يعملون أكثر من مدرسي الإنجليزي أو الفرنسي. لكن نعود إلى قضية بالفعل عندنا عدة مشكلات، عدة مشكلات في كتابة الكلمات العربية، وأدعو أيضا إلى توحيد وتيسير الكتابة العربية. على سبيل المثال بعض الناس يخطئ البعض في كتابة كثير من الكلمات. لو أخذنا مثالا كلمة قرأوا، كلمة قرأوا كيف تكتب الهمزة على كلمة قرأوا؟ عندما تتأمل ستجد أن هذه الكلمة تكتب بثلاث صور، تكتب على ألف وتكتب على واو وتكتب على الصاد. ما سر هذا الخلاف؟ الحقيقة أن بعض المجامع اللغوية
يعني توسط الهمزة في وسط الكلمة وما بعدها اللي يلتحق بما قبلها أو يتصل بما قبلها،
يعني مجمع اللغة في دمشق مال إلى أن هذه اللاحقة واو الجماعة لا تعد من بنية الكلمة. وبالتالي فإن قرأوا الهمزة فيها متطرفة ولا عبرة بالواو الجماعة التي ألحقت بالكلمة، وبالتالي تكتب على ألف،
وبالتالي يعتبرها قرأة،
يعتبرها قرأة
ويزيد الواو،
ويزيد الواو ما في مشكلة.
تمام.
المجمع القاهري يرى العكس ويرى أن واو الجماعة جزء من الكلمة، وبالتالي هذه الهمزة متوسطة، وبالتالي يطبق عليها قواعد الهمزة المتوسطة. قواعد الهمزة المتوسطة هذه همزة مضمومة، إذن ستكتب على واو، وبالتالي تكتب على واو. ولكن المجامع أيضا رأت أنه إذا وجدت همزة مكتوبة على واو وبعدها واو، كما في كلمة قرأوا وفي كلمة مسؤول، فاقترحوا إذا كان قبلها حرف منفصل أن تكتب على السطر، وإذا كان قبلها حرف متصل كمسؤول أن تكتب على نبر،
على نبر، وبالتالي على كرسي زمان.
وبالتالي أصبحنا أمام ثلاث صور، ولا أستطيع أن أحكم على واحدة بالخطأ من هذه الصور. لذلك نحن يعني ندعو إلى تيسير وتوحيد طرائق الكتابة العربية، لأن هذا الاختلاف
هي من خلال الرسومات القديمة أو الحرف القديم. كان يكتبوا قرأوا أو شؤون أو مسؤول، كيف يكتبوا؟
هو يعني في أكثر المخطوطات القديمة كانت تكتب على واو،
على واو،
كانت تكتب على واو.
ولكن يعني أقرب المجمع للصحة المجمع القاهري،
المجمع القاهري. ولكن يعني لا نستطيع أن نحكم من خلال مخطوطة أو مخطوطتين أو أكثر.
وهنا رؤوف يكتبوا على الواو، ورؤوف على السطر وبعدها واو، ولا
متوسطة قطعا يعني. وبالتالي رؤوف تكتب على واو وبعدها واو حسب القاعدة القديمة والتي أقرها المجمع القاهري. ويجوز أن تكتب على السطر لأن قبلها حرف منفصل. لكن الخطأ الذي لم يقل به أحد ولا يقره أحد من أهل المجامع أن تكتب على واو واحدة. كثير من الناس يكتب رؤوف راء وواو وعليها همزة. هذه رؤف، يعني هذه ليست رؤوف على الإطلاق، هذه رؤف. وبالتالي
حتى لو كتب على واو يكتب بعدها واو كمان.
طبعا يا إما تكتب على واو وبعدها واو، يا إما على السطر وبعدها واو،
واو واحدة.
نعم.
هل بيعتقدك أن المجامع قد تكون متآمرة على اللغة العربية، أو كل دولة عندها عصبية لمجمعها وأعضاء مجمعها؟
لا أعتقد،
دون 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 شعور منهم يعني، أو
لا
دون
سابق تخطيط. أنا لا أعتقد شيئا من هذا، لأن معظم علماء اللغة العربية أعضاء في شتى المجامع في نفس الوقت. يعني ليس عندنا مئات العلماء الكبار الذين يصل الواحد منهم إلى درجة عضوية المجمع. وكما تعلم عضوية المجامع هذه ليست ليست للصغار، وإنما عندما يقال مثلا واحد من شباب المجمعيين يعني 65 سنة، الشباب عندهم 65 سنة.
يعني إذن أبو 60 سنة ده عيال في المجمع.
طبعا لا، أنا حقيقة بس لا أريد أن أذكر الأسماء. الدكتور كمال بشر أطال الله عمره وفوق 90، أحد الأساتذة، هو كان في ذلك الوقت عميد كلية، وكان يقترب من 60، وربما كان قد تجاوز 60 فيما أظن، وكان يقول الواد.
هو دكتور كمال بشر كل الناس من هو دونه عنده عنده ولد.
الشاهد أن مجامع اللغة لا نستطيع أبدا أن نتهمها بالتآمر، ولكنهم رجال حريصون على اللغة ويعملون من أجلها. ولكننا ندعو دائما إلى التوحيد. ولماذا لا يكون للغة العربية مجمع واحد؟ يعني ما سبب أن يكون عندنا مجمع في دمشق، ومجمع في العراق، ومجمع في القاهرة، ومجمع في تونس، ومجمع في السودان، وما إلى ذلك، مع أن العضو الواحد، يعني تجد مثلا عضو مجمعي واحد حتى من دولة ليس بها مجمع. يعني الدكتور مثلا الضبيب في السعودية تجده عضو في كل هذه المجامع، تجده عضو في كل هذه المجامع. لماذا لا يكون هناك مجمع واحد وتصدر عنه قرارات موحدة، ويعمل رجاله ليل نهار على ذلك، وينجزون المعجم الكبير؟ يا سيدي، المعجم الكبير أول جزء منه صدر سنة 70.
وصل حرف الجيم أعتقد، ولا
حرف لا في الراء الآن. يعني خرج نصف حرف الراء الآن، ولكن من سنة 70، 45 سنة،
تعثر واضح،
45 عاما. يعني
هل هناك إشكاليات مادية، مشكلة تتصل بصنع القرار السياسي، صار القرار الاقتصادي، مشكلة في أعضاء المجمع أنفسهم، ما المشكلة؟
والله ربما تكون هناك مشكلات مادية بالفعل، ولكن مجمع اللغة العربية في القاهرة على سبيل المثال مدعوم من جامعة الدول العربية وبالتالي ومن وزارة التعليم العالي، وبالتالي لا أظن أن هناك مشكلات مادية، ولكن المشكلة هي في تفعيل القرارات. نحن نريد ما هو أكبر من المعجم الكبير، نحن نريد معجما تاريخيا للغة العربية.
طيب أنا بعد الفاصل سؤال لكن نتلقى إجاباته بعد الفاصل. إذا كانت لا توجد مشكلات أمام مجمع اللغة العربية، وإذا كان لا يوجد تآمر من أعضاء مجامع اللغة العربية على اللغة العربية، فبما تفسر دعوة عبد العزيز فهمي في 43,900 بكتابة اللغة العربية بأحرف لاتينية؟ لكن بعد الفاصل، فاصل والواصل، ابقوا وكونوا معنا. عدنا مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا المؤامرة على الحرف العربي. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
مرحبا بصر. مرحبا،
بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحنا سؤال، ما فاده إذا كانت مجامع اللغة العربية تحافظ عليها وأساتذتها منهم، يعني أنا يعني لا أتهم أحدا، لكن لا توجد منهم مؤامرة على اللغة العربية، فبما تفسر دعوة عبد العزيز فهمي في عام 43,900 بكتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
كان عضو في مجمع اللغة، مجمع الخالدين. أنا
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، لا يمكن أبدا أن نتهم أعضاء مجامع اللغة سواء في القاهرة أو في غيرها بالتآمر على اللغة العربية. قطعا هم رجال حريصون على اللغة العربية ويعملون من أجلها وأفنوا أعمارهم في سبيلها. ووجود زلة لواحد من أعضاء المجامع، يعني هناك يعني وهم يتخيل كثير من الناس أن كافة أعضاء المجامع اللغوية متخصصون في اللغة العربية. لا، هناك أناس متخصصون في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الطب وفي الزراعة وفي الصيدلة من أجل تعريب هذه المصطلحات. عبد العزيز فهمي لم يكن متخصصا في اللغة العربية. ثانيا، حتى لو كان متخصصا، هذه
لكنه محسوب على المجمع.
نعم، هذه زلة عالم. ثالثا، الذين قاموا بالرد عليه هم أعضاء المجمع. يعني عندما
كتب أعضل دكتور مصطفى، هل تعتقد أنه إنسان ينادي بطمس الحرف العربي زلة عالم؟
يعني لكل جواد كبوة ولكل فارس نبوة ولكل عالم هفوة. لكن
يريد أن يدمر اللغة، يأتي على اللغة في مقتل، هذه زلة؟
يعني لا أعتقد أننا يمكن أن نتهمه بالتآمر، ولكن علماء المجمع آنذاك، منهم العقاد، منهم يعني عدد كبير جدا من علماء المجمع، محمد كردي علي، طه حسين، ثاروا ضده ثورة عارمة وردوا عليه ردا قاسيا. يعني أنا العام الماضي كنت في مؤتمر للمجلس الدولي للغة العربية في دبي، وكنت متقدم بورقة حول بعض مشاكل الكتابة العربية في موضوع الترانسليتريشن أو النقحرة أو النقل الحرفي للكلمات العربية أو
أو الإيه مع النقحرة؟
النقحرة هذه هي كلمة منحوتة من كلمة النقل الحرفي، وهي أفضل ترجمة لكلمة ترانسليتريشن. ترانسليتريشن نقل الحروف،
الترجمة.
غير الترجمة، غير الترانسليشن ترجمة، وغير الترانسليشن.
احنا نؤجلها ونكلم موضوع عبد العزيز فهمي.
نرجع، قلت اني العام الماضي احد المشاركين بورقة كان اعتقد دكتور من الكويت، وقبل أن ألقي ملخص ورقتي كان متقدم بمشروع لكتابة اللغة العربية بالكتابة الصوتية حسب ما تسمع هذه الكلمات، وبالتالي لا يوجد
ترانسكريبشن. كان معجم.
نعم، ترانسكريبشن. وبالتالي يعني حول الدنيا وأفسد الدنيا إلى أبعد مدى، والناس كلهم ثاروا ضده في الحقيقة وشعر بالخزي من وراء هذه الورق.
لما لا بينه وبين حضرتك، يعني على رسلك الحوار، هات وخذ هكذا، لما لا تكتب بالكتابة الصوتية بالفعل ما ينطق، يكتب حتى ننطق الحروف سليم ونضمن سلامة اللسان في النطق؟
يا سيدي، عندنا عدة مشكلات. المشكلة الأولى أنك إذا فعلت ذلك فقد دمرت تراثا ممتدا لألف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة عام. كيف تستطيع أن تقرأ هذا؟ كيف تستطيع أن تقرأ القرآن الكريم؟ على سبيل المثال
مثلاً،
فيه اتفاق من جانب علماء اللغة وعلماء علوم القرآن أنه لا يجوز أن يكتب القرآن بغير الحرف العربي. طبعا ممكن تكتب ترجمة للمعاني بما شئت، ولكن أن أكتب القرآن نفسه أو المفردات القرآنية بغير الحرف العربي فهذا لا يجوز قطعا، لأن رسم المصحف وهو علم من العلوم له دخل كبير في القراءات القرآنية. وأنت تعلم أن العلماء
أنا إذا كتبت كتابة صوتية أو كتابة حرفية، ما الذي يضر الدلالة في هذا يعني؟ وننطقها كما ننطق في القرآن، عذرا دكتور مصطفى، كما ننطق في القرآن مثلا الصلاة والزكاة، ننطقها الصلاة والزكاة، والسماوات مكتوبة بغير قواعد اللغة العربية لكن ننطقها السماوات أيضا.
أقول فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنك بهذه الكتابة المبتدعة تستطيع أو تكون قد دمرت تراثا ممتدا لأكثر من 1400 سنة. كيف تستطيع أن تقرأ كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب اللغة العربية وكتب وكتب وهي مكتوبة بحرف يختلف تماما عن هذا الحرف الذي تتكلم به؟ ثانيا، هل هناك اتفاق على عملية هذا النقل الحرفي من لغة إلى لغة أو ما إلى ذلك؟ طبعا لا يوجد اتفاق، وهناك مشاكل لا أول لها ولا آخر في هذه المسألة. فالمسألة ليست هينة وليست سهلة، وبالتالي تيسير القواعد الموجودة هو أقرب الطرق.
طب ربما في الواقع الآن الشباب على الإنترنت، حتى نكون معاصرين للواقع، يكتبون بالفرنكو أراب ويفهمون بعضهم البعض، ألا تعيدني في هذا الطرح؟
والله هذه مشكلة.
وفرضت نفسها اللغة بالفعل، يكتبوا أرقام وحروف لاتينية.
هذه الفرانكو أرب أو العربيزي كما يقولون، يعني هو تترجم حالا للفرانكو أرب أو العربيزي، مصيبة من مصائب مصيبة من مصائب هذا الزمان. يعني أنا أمس أرسلت تهنئة لأحد الإخوة بالعام الهجري الجديد، فرد علي على الواتساب برد بالحروف اللاتينية، كل سنة وفضيلتكم بخير بالحروف اللاتينية
وهكذا.
يعني عجيب جدا. وأنا قادم الآن إلى أكتوبر، تجد في البداية صفوة فيها
صفوة سيتي،
صفوة سيتي، صفوة الكلمة عربية ورائعة وراقية وفي منتهى الجودة، ثم كيف تكتب
بالجوزي
كيف تكتب لا يوجد حتى حرف عربي، SAFWA سفوة، يعني حتى ليست لا أدري ما معناه، حتى لا يوجد هاء في الآخر، والصاد عندما ينبغي أن تنقلها في قواعد الترانسليتريشن إلى اللغة العربية الاس تضع تحتها نقطة أو خط حتى نفهم أنها حرف مفخم، وبالتالي نفرق بين الاس وبين السين وبين الصاد. إنما الآن أنا عندما أقرأ، هب أنني رجل لست عربيا وأقرأ سفوة، سفوة ما هذا؟ يعني
أليس معي مثلا يعني حضرتك في التراث العربي عموما حساب الجمل أو الجمل الصغير والجمل الكبير، وهي دعوة لكتابة اللغات أو الحرف بالأرقام، وبالتالي أبجد هوز حط كلام صعف استرشت إلى آخره، تكتب 1 2 3 4 5 يمكن أصحاب الإعجاز العددي في القرآن يميلون لمثل هذا الكلام. ما رأيك في هذه الدعوة وكيف تراها؟
هو في الحقيقة الكتابة إنما اخترعت وهي من أعظم الاختراعات في تاريخ الإنسانية كلها من أجل التيسير على الناس.
صحيح.
من أجل التيسير على الناس. أنا عندما أحول اسمي إلى أرقام وأفكر الميم تساوي كم والصاد تساوي كم والطاء تساوي كم والفاء تساوي كم وما إلى ذلك وأمضي مع هذه الأرقام، يعني هذا أمر عجيب وغريب ولا يمكن للإنسان. حساب الجمل هذا يعني اخترعه السحرة والمنجمون، يعني حساب الجمل هذا ليس علما شرعيا، إنما السحرة والمنجمون الذين يجعلون لكل إنسان برجا معينا والبرج له أرقام، وعندما تأتي واحد منهم يسألك عن اسمك وعن اسم أمك، ثم يحول الاسم إلى أرقام، ثم يضرب هذه الأرقام وندخل في حسابات لا أصل لها من الناحية الشرعية، انتشرت وبعض الناس كان يؤرخ بها. على سبيل المثال عندما يقول هذا الكتاب ألفته عام 1950 يأتي بجملة تشير إلى هذا، لكن حساب الجمل هذا الحساب منشأه هو علم السيمياء أو علم الطلاسم أو علم السحر أو التنجيم، وهي من العلوم المذمومة كما قال العلماء. ثانيا، ما وجه التيسير؟ يعني نحن تعلمنا
يعني يقول لك الدكتور مصطفى السواحلي مثلا نقول الدكتور 15 مثلا يعني
ما وجه التيسير في هذه المسألة؟ يعني أحد أساتذة اللغات
وليست دقيقة إذن.
طبعا أحد أساتذة اللغات الشرقية في تركيا يقول أنا كنت أدرس للطلاب قبل انقلاب مصطفى كمال أتاتورك وكنت أملي على الطلاب وكانوا يكتبون بالحروف العربية ولم يكن الواحد منهم يقاطعني أبدا ويقول لي أعد أو ما إلى ذلك. بعدما غيرت إلى الحروف اللاتينية ووجد أن بعض الأصوات لا تصلح ووضعوا بعض النقاط وما إلى ذلك أصبح الطلاب يقاطعونني كثيرا جدا جدا بسبب هذه العملية. فالكتابة اختراع عظيم للتيسير على الناس وليس للتعسير على الناس.
أحسنتك. نعم. في ظل نحن الآن نعيش في يعني في زمن العلوم والتكنولوجيا.
نعم.
في العالم التقني الذي نحياه الآن ونحن نستورد أجهزة الكمبيوتر والأيباد إلى هذه الأشياء. إذا كانت الكيبورد أو لوحة المفاتيح ليس عليها أرقام عربية أصلا.
نعم.
ألا نجد أنفسنا مجبرين على كتابة الحرف العربي باللغات أجنبية؟
هو كان هذا الطرح مقبولا منذ مثلا
وحدث بالفعل سنوات. يعني الآن في الخارج بالكل ما فيش لوحة مفاتيح بالعربي أصلا كله بالإنجليز
يا سيدي الكريم أنا
ماذا يصنع مجمع اللغة العربية حيال هذا الطرح؟
يا دكتور محمد أولا قصة أن الكيبورد بالإنجليش أنا اللابتوب الذي عندي إلى الآن اشتريته من انجلترا ولا يوجد فيه حروف عربية وكتبت عليه أكثر من 1000 صفحة في سنة بالحروف العربية ولا يوجد عليه مطلقا أي حرف عربي. فهي قصة أن الكيبورد تستطيع أن تغيرها, تستطيع أن تأتي بستيكرز أو ملصقات عليها الحروف العربية, تستطيع أن تحفر على المفاتيح بالليزر, وكل هذا موجود ومتاح الآن.
كبرت بقى في دماغ بيل جيتس وما نزلش على السوفت وير برنامج عربي خالص سوفت وير.
كان هذا الطرح مقبول قلت من 10 سنوات وكان في بعض أجهزة الهواتف الذكية بالفعل لا توجد فيها سوفت وير عربي أساسا. الآن أصبحت هذه المسألة منتهية وكل الأجهزة الشهيرة بها يعني أنظمة عربية وتستطيع أن تدخل فيها الحروف العربية وما إلى ذلك. نفترض جدلا أن هذا غير موجود, أنا أفضل لي 1000 مرة أن أكتب الترجمة باللغة الإنجليزية بدلا من أن أكتب بهذه الطريقة طريقة الفرانكو أرب التي تهدم لنا الحروف العربية ونحن لا ندري.
والأفضل أن نتحد كعرب مع بعضنا البعض ونعيد أمجاد القوة وأمجاد الشخصية ونفرض لغتنا على الجميع.
يا سيدي الكريم اللغة تقوى بقوة أهلها, وموضوع المعالجة الآلية للغة العربية موضوع كبير جدا وإلى الآن للأسف برامج الـ OCR أو الـ التي تقرأ الآن
تحول الصورة إلى وورد.
نعم تحول هذا في اللغة الإنجليزية مثلا بنسبة 90% ولكن في اللغة العربية فيه محاولات مبذولة من شركة صخر ولكن ضعيفة جدا إلى الآن. لكن أنا عندما أحول الكلمات العربية اسمي على سبيل المثال عندما سألت في البداية أريد أن أحوله إلى الحروف الأجنبية كيف أحوله؟ يعني كيف أكتب مصطفى؟ هل أكتب MO أم MU أم MOU؟ الثلاثة موجودة الثلاثة موجود S T A F A ولا P H A هذا موجود وهذا موجود. هذه مشكلة كبيرة جدا, هي مشكلة الترانسليتريشن أو مشاكل النقحرة التي كنت أحدثك عنها وأجلت الحديث.
ما هي النقحرة؟
النقحرة هي الترجمة التي اقترحتها بعض المجامع اللغوية منذ 10 سنوات يعني ليست كلمة جديدة لترجمة كلمة ترانسليتريشن هي النقل الحرفي, فنحتوا من كلمة نقل حرفي كلمة نقحرة وهذه الكلمة يعني أكثر الكلمات تداولا وبعضهم يتداول كلمة رومانة اللي هي رومانيزيشن. رومانة مجمع نايف للعلوم الأمنية عقد دورة عن قضايا رومنة، لأن القضية قضية أمنية.
يعني رومنة؟
الرومنة اللي هي نقل الكلمات العربية إلى حروف رومانية، اللي هي الحروف اللاتينية. هأقول بقى رومنة، وأقول لتننة، وأقول عوربة وما إلى ذلك. فكلمة
فوعالة دي
يعني فلو غيرت أو ترجمت كلمة لاتينيزيشن وقلت لتننة، وكلمة مثلا رومانيزيشن قلت رومنة.
وعربية نقحرة.
نعم. أعظم كلمة تجمع كل هذه الصور هي النقحرة، لأن ترانسليتريشن نقل الحروف سواء من العربية إلى اللاتينية أو العكس.
لفظ غريب لحد ما على الأذن يعني.
هو غريب لمن يا سيدي، غريب لمن لم يسمع. بعدما يسمع وبعدما يتداول تكون الكلمة سهلة. الشاهد أن عندنا مشاكل لا أول لها ولا آخر في هذه القضية، وهذه القضية قضية لا أبعاد أمنية. يعني على سبيل المثال، لو أن أنا معي جوازان للسفر، واحد بسبيلنج والآخر بسبيلنج مختلف، يعني واحد بترجمة معينة والثاني بترجمة أخرى. لو افترضنا أن هناك شخصا ما يترقب وصوله، الذين يذهبون هم من أصدروا لي هذا الجواز. لو افترضنا أن هناك شخصا ما يترقب وصوله وسجل بحروف معينة، ودخل هذا الشخص بجواز يحمل حروف أخرى، ما الحل؟ ما المشكلة؟ هل تعلم
على أن فكرة هذا يحدث في أجزاء كبيرة من بقاع العالم مع الروس بالذات؟
نعم.
الأسماء الروس مختلفة ومخبلة وصعبة جدا. دولة ما تسفره يغير بس حرف باسمه ويرجع تاني.
نعم.
هو نفس الشخص.
نعم نفس الشخص،
بس يغير بس حرف
يا باسمه. سيدي كانت بعد يعني مقتل القذافي صارت مشكلة كبيرة جدا جدا في أوروبا حول أرصدة القذافي في بنوك أوروبا. الدولة الليبية تريد أن تسترد هذه الأموال.
تمام.
وهي بالمليارات. لكن أكبر مشكلة واجهتهم هي مشكلة اسم القذافي. كيف يكتب اسم القذافي؟ فيها يعني عندي مقالان، أحدهما في
يكتب باللغة الإنجليزية ده.
كيف نكتب باللغة الإنجليزية؟ كيف نكتب لقب القذافي أو اسم معمر القذافي باللغة الإنجليزية؟ عندي مقالان حول هذه المسألة، مقال في الاندبندنت ومقال في ساينس مونيتور أعتقد. هذه يعني قالت إحدى الكاتبات إن اسم القذافي يكتب على 112 صورة.
يا ساتر.
112 صورة.
معقول؟
112 صورة.
مختلفين فين؟ في القاف مثلا؟
لا، ما هو الأول نأتي بقى معمر. مو ام او ولا ام يو ولا ام او يو. والعين كيف تكتب العين؟ الشباب الآن بيكتب العين 3، بيكتب العين 3.
صحيح.
معمر. ثم القذافي اي ال ولا اي ال؟ ثم القذافي نبدأ بقى بالقذافي بالقاف. هل نكتبها
كيو؟
كي ام كيو؟ و قذافي يعني الذال كيف تكتب؟ الكاتبة البريطانية جمعت، أنا حقيقة قبلها كنت جمعت حوالي 40 صورة قبل أن أطلع على هذا المقال، وقلت هذا غريب وعجيب، ولكن عندما قرأت هذا المقال
في حياتي
طبعا لم أتخيل ذلك. يعني كنت أعرف أن مثلا كلمة محمد أشهر الأسماء العربية على الإطلاق تكتب بثمان صور. كلمة محمد أشهر اسم عربي على الإطلاق بلا منازع، يكتب بالحروف الإنجليزية أو اللاتينية بثمان صور. M O ولا M U ولا M O U، H A M دبل M أم M واحدة، E D ولا E D، كل هذا موجود. ولو أكتب في جوجل بس أي صورة من هذه الصور ستجد ثمانية صور يكتب عليها اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت عندما تتكلم عن حروف لاتينية أنت تتكلم عن مشاكل لا أول لها ولا آخر. من أو قواعد من هي التي ستطبق؟ ما يعني سنطبق أي قواعد؟ هل عندنا نحن قواعد معينة لهذه المسألة؟ أنا دعوت في مؤتمر المجلس الدولي للغة العربية إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد وموحدة ومحوسبة، بحيث أن الموظف في موظف الجوازات لا يكتب هو شيئا، هو أمامه الاسم العربي يعني بطريقة آلية يكتب له الاسم الأجنبي أو
زي جوجل ترانسليشن يكتب الاسم يطلع الترجمة،
ولا دخل له على الإطلاق.
طب في سؤال دكتور مصطفى، نعم. يعني إذا كانت اللغة العربية فرضت نفسها على البلاد التي حدث فيها فتوحات إسلامية، وأهل هذه البلاد تكلم باللسان العربي وكتب بالحرف العربي دون ما مشاكل تذكر،
نعم.
فلما تصعبون الأمر الآن لنتكلم كما يتكلم الإنجليز وننسى الحرف العربي كما حدث معنا في عكس هذا في القديم؟
نعم، الواقع يا سيدي أن الذين يدعون إلى ذلك إنما يريدون طمس تراث ممتد لأكثر من 1400 سنة. يعني أنت
يعني وقفت على الأسماء، عذرا دكتور مصطفى، هذا هذا رائع، لكن الطب، الصيدلة، الفيزياء، الكيمياء، جميع العلوم تقريبا مستوردة.
يا سيدي
جات على الاسم العربي،
نحن ندعو إلى تعريب هذه العلوم، لأن وهذا الموضوع يحتاج إلى حلقة يعني رأسه،
نعم.
قضية التعلم باللغة العربية أو التعلم باللغة الأجنبية وقضية تعريب العلوم وما إلى ذلك، هذه قضية نحن متخلفون فيها إلى أبعد مدى. هل هناك في ألمانيا مع حجم من يتكلم باللغة الألمانية في العالم كم؟ لا يوجد إلا ألمانيا الشرقية والغربية وبعض أجزاء من سويسرا والنمسا. حجم من يتكلم بالألمانية كم؟ هل هناك واحد في ألمانيا يحصل على أي شهادة بغير اللغة الألمانية؟
مستحيل،
مستحيل. أكثر من ذلك، فنلندا 5 مليون، عدد سكان فنلندا 5 ملايين، التي صدرت أجهزة النوكيا إلى كل العالم. هل هناك أحد في فنلندا يتعلم بغير اللغة فنلندا التي لا يتكلمها إلا 5 ملايين إنسان؟
مستحيل.
إذن نحن نتكلم، نحن أمام لغة يتكلم بها ما لا يقل عن 400 مليون عربي. الآن عدد سكان العالم العربي لا يقلون عن 400 مليون، ويتكلم بها كلغة ثانية مليار مسلم ليسوا عربا، مليار مسلم ليسوا عربا. هذه اللغة هي لغة أولى وثانية لربع سكان العالم، لربع سكان العالم.
صحيح. يعني عدد سكان، هل هذا من قبيل المؤامرة أم من قبيل تخلف الأمة العربية والأمة الإسلامية؟
والله يعني
ونحمل دائما الأمر على مؤامرة الشماعة التي
هو فيه أطبع. يعني أعجبني كلام العلامة الدكتور عبد السلام المسدي، وهو من علماء اللسانيات
المغربية، المغربي أعتقد
هو أظنه من الجزائر، يعني من بلاد المغرب العربي. عبد السلام المسدي من أروع العلماء، له كتاب يسمى العرب والانتحار اللغوي، وفرق فيه بين 3 مصطلحات. المصطلح الأول موت اللغة، والثاني اغتيال اللغة، والثالث انتحار اللغة. وقال إن موت اللغة يكون عندما تحمل هذه اللغة أسباب موتها، يعني خصائصها لا ترقى بها إلى أن تكون لغة متداولة.
طبعا.
وهذا قطعا لا يوجد في اللغة العربية، خصائص العربية التي تكلمنا عنها فيما مضى.
صحيح.
تؤهلها للخلود وللبقاء بلا منازع. إذا موت اللغة لا يمكن أن يكون،
اغتيال
اللغة يكون عندما يأتي طرف خارجي ويتآمر على هذه اللغة من أجل القضاء عليها،
زي أتاتورك مثلا،
مثلا
إلغاء الكلام اللغة العربية وإحلال التركية مكان.
نعم. وهناك الانتحار اللغوي، عندما يقوم أبناء اللغة أنفسهم بالقضاء على لغتهم. وللأسف حالتنا من حالات الانتحار اللغوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كتابه الرائع العرب والانتحار اللغوي من الكتب التي تقرأها فتستمتع وتتألم في نفس الوقت.
كيف ترى الخروج من هذا المأزق وتلك المؤامرة إذا وجدت على اللغة العربية، وماذا تقول لأبناء العرب أنفسهم؟
أقول مرارا وتكرارا إن هذه اللغة حالة فريدة في تاريخ الإنسانية، حالة فريدة بتراثها، بما تحمله من شحنات دينية وعاطفية واجتماعية وتاريخية وما إلى ذلك. وكل مسلم على وجه الأرض وكل عربي خصوصا عليه أن يسهم ولو بجهد يسير في سبيل أن ينهض بهذه اللغة وأن يقيلها من عثرتها، لأنها إذا ماتت، وأسأل الله عز وجل ألا يكون ذلك، ستكون كارثة على الفكر العربي وعلى الثقافة العربية والإسلامية لا حدود لها.
أستاذ دكتور مصطفى سواحل، في النهاية وفي عجالة، هل اللغة العربية محفوظة لأن القرآن نزل بها فالله سبحانه وتعالى ضمن حفظها، أم هي تكون محفوظة بفعل أبنائها حيالها سلبا وإيجابا؟
تكون محفوظة بفعل أبنائها. يعني أثيرت هذه القضية في أحد المؤتمرات قريبا، وكثير من علماء اللغة يقولون إن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هذا هو القرآن، والقرآن بكل ما يحمله من أحكام ومن مبادئ ومن تشريعات، هذا هو الذكر. أما أن نستفيد من هذه الآية أن الله عز وجل سيحفظ لنا لغتنا ونحن نمارس عملا من أعمال الامتحان اللغوي فنحن واهمون. ينبغي أن تكون لنا وقفة جادة في هذا السبيل دون اتكالية على حفظ الله سبحانه وتعالى، وإنما نأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى يحفظنا ويكلأنا بعدما نأخذ بالأسباب.
شكرا لأستاذ دكتور مصطفى السوار على هذا اللقاء، وربما لنا حلقة أخرى مع حضرتك نتحدث فيها حول المؤامرة على الهوية اللغوية، كيف تكون الأسباب والنشأة. شكرا لحضرتك دكتور.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. كنا نتحدث فيها حول المؤامرة على الحرف العربي، وكان ضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.